سل نفسك سؤالا، منذ كم هداك الله عز وجل؟ وكم رجلا دعوته إلى طريق الله عز وجل؟ وكم رجلا حاجزت بينه وبين معصية الله عز وجل؟ وكم موقفا نصرت فيه الدين حتى كتبت الملائكة لك هذا الموقف في صحيفة حسنات؟ كم؟ وإذا ذكرنا الأسئلة التي أولها كم؟ كم؟ سنجد أسئلة كثيرة ونجد إجابات كاسبة. نسأل الله تعالى العفو والمغفرة.
أهلا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لعل هذا اللقاء هو اللقاء الذي يسبق رمضان مباشرة. ورمضان عندما يأتي في هذا العام يأتي بأجدال كثيرة وأحزان متعددة، ولا أظن أن عاما يمضي إلا والذي بعده أسوأ منه. فعلى مختلف المناهي والمستويات نجد أن الأمة انحصرت معرفتها في جانب النظر، فصارت معرفة الأمة معرفة نظرية بالله سبحانه لا تثمر إيمانا. فارق عظيم جدا بين المعرفة النظرية وبين المعرفة المثمرة. عندما أقول لك بأن هذا أطول من هذا، أو عندما أقول لك بأن انقلابا عسكريا حدث في موريتانيا أضاح برئيس الجمهورية وأتى برئيس جديد، ما الذي سنستفيده؟ معرفة نظرية. عندما أقول لك بأن فلانا قد أتى أو فلانا قد ذهب، معرفة نظرية. لكن هناك معرفة مثمرة، تثمر خيرا. فمعرفتنا بالله صارت معرفة نظرية لا تثمر شيئا، بخلاف معرفة النبي عليه الصلاة والسلام لله، ومعرفة الصحابة الكرام لله، ومعرفة السلف الأول لله عز وجل. فمعارفهم بالله كانت معارف تثمر إيمانا، فكلما ازدادت معرفتهم بالله كلما ازداد إيمانهم بالله. وهذا كلام الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لمسلم عندما قال: وذهب أصحابنا من المتكلمين. هذا إن لم يكن نص كلامه فهو أشبه بنص كلامه. ذهب أصحابنا من المتكلمين، هي أن الإيمان الذي أصله التصديق لا يزيد ولا ينقص، لأنه إن احتمل الزيادة كان قبل الزيادة نقصانا، ومتى كان الإيمان ناقصا كان شكا، ومتى كان شكا كان كفرا. الإمام النووي عليه رحمة الله عقب على هذا الكلام بأنه استجوده عقلا، إلا أنه قال: وهذا الكلام ليس بمسلم، لأن الإيمان الذي أصله التصديق يزيد وينقص، يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، يزيد بإيه؟ بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. ايه معنى تظاهر الأدلة؟ تظاهر الأدلة أي تعاضد الأدلة، أن يأتي الدليل بجوار الدليل، عندما تجد مسألة فيها دليل واحد ومسألة فيها 20 دليلا صدرك يستريح. لماذا؟ المسألة التي كثرت أدلتها وتعاضدت أدلتها، أما المسألة التي كانت غفلا عن الدليل أو لم تعتمد إلا على دليل واحد وربما يكون متكلما فيه، فإن القلب قد لا يطمئن كثيرا لهذه المسألة. فالإيمان الذي أصله التصديق، وهذه مسألة سأقف عليها الآن، الذي أصله التصديق يزيد وينقص، يزيد بكثرة النظر. ما المقصود بالنظر؟ المقصود بالنظر العلم، العلم بكثرة العلم. وسمي العلم نظرا لأن صاحبه بالعلم يبصر الأمور، لأن صاحبه بالعلم يبصر الأمور. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذا الإيمان بيزيد بماذا؟ بالعلم، بالمعرفة. فكلما ازداد علمك، كلما ازدادت معرفتك، كلما ازداد إيمانك. قال الله عز وجل في شأن مرتبة العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، من عباده العلماء. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت آية. الجماعة يكلم بعضهم بعض: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذا الإيمان ده هو بيزداد، بيزداد بالمعرفة. طيب الإيمان يزداد بالمعرفة، أي معرفة تقصد؟ هل هي المعرفة النظرية؟ بعض الإخوة غفر الله لنا ولهم يقول لك: إن أنا خلصت كتب العقيدة من أول كتاب التوحيد بشروحه مثلا لكتاب العقيدة الطحاوية، مرورا بمعاني القبول بمتين سؤال، بكتاب الإيمان صح مسلم، بكتاب التوحيد في البخاري، في كتب الإيمان المفردة ككتاب القاسم بن سلام وابن أبي شيبة وما إلى ذلك، قرأ ومر على الكتب، كما قرأ مجمل الاعتقاد ومفصل الاعتقاد وشرح أصول الاعتقاد للكائي وكتاب السنة للأحمد. الله ما شاء الله، ما شاء الله، معرفة واسعة ولا مش واسعة؟ واسعة. لكن يبقى هل هذه المعرفة مجرد معرفة نظرية أم هي معرفة مثمرة؟ أم هي معرفة مثمرة؟ الرجل الصحابي البدوي البسيط كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرف شيئا يسيرا من الدين، فينقلب وقد صار رجلا بهذا الجزء اليسير الذي عرف. إذا جزء يسير عرفه صار به رجلا. ولعل ما حصلناه من المعارف والعلوم في مسائل الاعتقاد واللغة والأدب، لا أقول الأدب يعني الأخلاق والسلوك، لا، الأدب يعني الشعر والبلاغة والكلام كله، وكذلك الفقه وأمور العقيدة وتفريعات المسائل وبناء المنهج الكلامي وما إلى ذلك، لعل البعض منا قد بلغ في هذه المنزلة درجة لم يبلغها بعض الصحابة، لم يبلغها بعض الصحابة. مش كل الصحابة كانوا علماء. أقول لعل بعض منا قد بلغ مبلغا من العلم النظري أكثر مما حصله بعض الصحابة. لكن يبقى هذا العلم، هل هو علم موظف؟ هل هو علم منتج؟ هل هو علم مؤثر؟ هل هو علم يستفيد منه المرء ليصلحه ويوجهه ويدفعه إلى الله عز وجل؟ أم هو مجرد مسائل محشودة في عقله يستدخ بها العقل؟ هذا لا يصح أبدا. أقول بأن الأمة، وهذا من جملة الحصاد المر الذي ورثته الأمة في هذه الأيام من الأجيال، من الأجيال السابقة، أن المعرفة صارت معرفة نظرية، صارت معرفة نظرية. الكل عاوز يتعلم، بس يتعلم ليه؟ والكل عاوز يعرف، بس يعرف ليه؟ إلى أي مدى تريد أن تصل؟ ولماذا تريد أن تعرف؟ ما ريتك؟ ما قصدك؟ ما هدفك؟ ما رغبتك؟ كل هذا ربما لنخوض فيه، كل هذا ربما لنخوض فيه. ده كله أولا. ثانيا، هل المعارف النظرية التي حصلناها وهي جديرة بالتطبيق، هل نحن نطبقها أم لا؟ ده سؤال ثاني. يعني مثلا نحن نعرف فضيلة قراءة القرآن، نعرف هذا، ونعرف أن القرآن ينبغي أن يختم في مدة لا تقل عن الشهر، في كل يوم جزءا، في كل يوم جزءا، وهكذا حتى تنتهي منه خلال الشهر. طيب، أنت تعرف ذلك ولا تعرف؟ وتعرف بأن الحرف بعشر حسنات وإلى 700 حسنة إلى أضعاف كثيرة؟ نحن نعرف هذا، نعرف هذا. أنت تعرف فضيلة قضاء مصالح العباد؟ يعني لما يكون في واحد عنده مشكلة أو مصيبة وتجتهد في حل مشكلته، تعرف فضيلة هذا الأمر؟ ولا تقول يا عمي خف عن بالك، خف عن بالك، انت همومة كثيرة ومشاغل كثيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. احنا عارفين الكلام، لكن يا ترى هل انت تنفذ هذا ام لا؟ نحن نعلم فضيلة حضور مجالس الذكر، ومن جملة مجالس الذكر مجالس العلم، وسميت مجالس العلم بمجالس الذكر لأنها تذكر بالله، تذكر بالله. إذا ليس المقصود من الدرس العلمي العام أن نؤصل فيه وأن نستعرض وأن نقول خلافات أهل العلم ونحقق المسائل ونبين القول الراجح المرجوح بأدلته، أبدا، هذا يكون في دروس خاصة. أما الدروس العامة لجملة المسلمين ينبغي أن تكون خالية من هذا، وإذا تناولنا فيها المسائل العلمية نتناول فيها المسائل العلمية المجملة بالدليل المجمل الصحيح. يا ترى هل أنت تواظب على حضور مثل هذه المجالس؟ وكم شخصا أنت صحبته معك في هذا الطريق؟ فأهل الفساد وهو رايح السيمة بيحاول يشوف معاك نظرين ثلاثة ونشوف السين، ويأزأزوا معها لبة السين، سبحان الله. والذي يذهب إلى المسجد لا يصطحب معه اثنان أو ثلاثة، كيف هذا؟ يبقى أهل الفساد وأهل الشر يجتهدون في نشر فسادهم ويفسدون أولاد المسلمين، ونحن لا نجتهد في إصلاح أولاد المسلمين، سبحان الله، سبحان الله. فهناك جهد كثير ينبغي أن يبذل، ونحن نعرف قيمته ونعرف مشروعيته، ولكن لا نطبق ذلك، صح؟ صح ولا لا؟ صح. إذا عندنا أمران، الأمر الأول أننا لا نريد أن نعرف، وإذا عرفنا فإن عندنا أمران خطيران. الأمر الأول أن معرفتنا لا تثمر، معرفتنا غير مثمرة. الأمر الثاني أن معرفتنا بعيدة عن الممارسة، أن معرفتنا بعيدة عن الممارسة. دي إخواني أمور أقدمها بين أيديكم، لأننا الآن سنستقبل شهرا مباركا معظما، والسعيد من خاض هذا الشهر ولم يخرج منه إلا وقد حطت عنه ذنوبه. طوال السنة نحن في غمرات الذنوب، لا أقول نحن نذنب، لا، نحن من أعين في الذنوب، من أعين نعكر في الذنوب، ونحن في غمرات الذنوب، فلا نريد أن ينتهي هذا الشهر إلا وقد حطت بإذن الله تعالى هذه الذنوب. وهذا الأمر لن يكون ميسورا إلا ببذل الجهد. نعم، أعلم بأن رمضان هذا العام في ثورة الدراسة، ثورة الدراسة. قبل كده كان بيجي رمضان أيام الأجازة والناس كان بتاخد بقى براحتها وتصلي براحتها وتقعد براحتها وتعتكف براحتها، لكن رمضان هذا العام في ثورة الدراسة، في ثورتها، فربما لا يستطيع بعض الطلبة أن يعتكف، وربما يهرب بعض الطلبة من الصلاة الطويلة خوفا من ضياع الوقت كما يزعمون. ولكن ليكن همك أن تجمع بين الأمور كلها، أن تجمع بين دراستك وتقصيرك في الدراسة وبين عبادتك لله عز وجل وتريح قلبك وتعطير فمك، ولا تصادم بين هذا وهذا، بل ربما بالنية الصالحة تكون الدراسة في ميزان حسناتك إن شاء الله. إذا نحن نريد أن نجدد نيتنا قبل دخول شهر رمضان، ومش تجديد النية هي تقول طبعا أنا لقي أنت هجدد النية دلوقتي، هي عم الحج. فتجديد النية هذا يحتاج إلى وقت وإلى جهاد، يحتاج إلى محاسبة، لابد أن تنظر إلى نفسك طوال العام، ماذا كنت تصنع طوال العام؟ ماذا كنت تصنع طوال العام؟ كم شخصا هدي على يدك؟ كم مسكينا أنت مسحت على رأسك؟ كم محتاجا أنت قضيت حاجته؟ كم من مسلم أنت سددت ونصرت؟ كم من مسلم أنت نصحته وهديت؟ سل نفسك، أنت مع نفسك، كم مرة ختمت فيها القرآن؟ كم مرة قمت فيها الليل؟ كم مرة صمت فيها لوجه الله؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله يبتغي به وجه الله إلا باعد الله بينه وبين النار. فكم مرة أنت صمت صياما تبتغي به وجه الله؟ كم مرة أنت كنت ذكارا لله حتى فاضت عيناك؟ كم مرة استغفرت الله عز وجل كما كان يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر عجيب ومدهش. النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية وفي المجلس 100 مرة. أما نحن ربما ينقضي اليوم واليومان، بل ربما الأسبوع والأسبوعان، ولا نكمل الاستغفار 10 مرات، لا نكمل الاستغفار 10 مرات. إذا لابد للإنسان حتى يبني تصورا جديدا عمليا، لابد أن يتأمل حاله السابق لينتهي إلى ماذا؟ لينتهي إلى العزيمة الأكيدة أنه لابد أن يكون أفضل مما سبق، لابد أن يكون أحسن من اللي فات. يا رب أنت يعني مددت في عمري حتى بلغتني رمضان، فيا رب أخدمني وأعني ووفقني وسددني أن أكون عبدا صادقا مخلصا لك في رمضان، فلا ينقضي رمضان إلا وقد حفظت عني ذنوبي. ليكن هذا عزمك، لتكن هذه نيتك، ليكن هذا قضاؤك، ليكن هذا سبيلك، لا تكد عن هذا. فإذا كنت مشمرا فلتشمر ولتستعد في هذه الأيام حتى عندما يأتي رمضان يأتي بقلوب قوية وسواعد فتية لا تعرف الملل ولا الخوف، فلا بد أن نستشعر المعاني الطيبة وأن نعيش شيئا منها قبل أو قبيل رمضان، حتى إذا ما أتى رمضان كان وصلا لما سبق وتتميما لما فات من الخير. كانت هذه الأمور أمور أحببت أن أذكرها لإخواني، وأيضا أريد من إخواني أن يكون لهم تصور لقضاء اليوم في رمضان. يعني لابد أن يكون لك تصور أن كل يوم لابد أن تقرأ لا يقل عن 3 أجزاء من القرآن في رمضان، وأن تكون أن يكون لك ورد للتدبر في رمضان كل يوم. وهذا الأمر ذكرته لكم من قبل بأن ورد التدبر قد يكون كلمة في آية، كلمة في آية، قد يكون ورد التدبر آية، قد يكون ورد التدبر آية، وقد يكون التدبر في يوم ويومين وثلاثة وأربعة حتى ينفتح قلبك لهذه الآية. كان النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا كان يكرر الآية، كان يكرر الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة إلى الصباح يقرأ قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قعد يكررها لغاية الصباح إلى الصباح. فتكرار الآيات يفتح الذهن ويقسر القلب ويجعل القصد متوجها إلى فهم ما حوته هذه الآية من كنوز المعاني. وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. القرآن لم يجعله الله تعالى لطائفة دون طائفة. يعني القرآن ده مش بتاع العلماء، مش بتاع الناس المتخصصين في الدراسات الشرعية والإسلامية أبدا. القرآن هذا للمسلمين كافة، للفلاحين والصيادين والنجارين والتجار والمهندسين والأطباء والمدرسين والحرفيين وكل الناس لابد أن يكون لهم حظ في هذا القرآن. التدبر، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا سلام لو أنت بعد هذا التدبر أصابك من قشعريرة البدن وبطول العينين والانكسار العلي الجبار، لو أصبت بهذا الخير بعد قراءة القرآن فاعلم أنك على الطريق. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به ما يشاء. إذا من جملة الهداية أن يهديك الله تعالى بأن يشرح صدرك ويضيء قلبك عند قراءة القرآن. بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ آية، لا يستطيع أن يقرأ آية. وبعض الناس يجد لذته وسعادته ويجد رغبته في قراءة القرآن، كأن شيئا يؤنسه قد فاته منذ زمن بعيد قد حصله، فهو يستمسك به لا يتركه. هذا حال المسلم عندما يقرأ القرآن. شوف لما يكون واحد عزيز لك من زمان ما شفتهوش وبعدين انت رأيته بتكلمه ازاي، بتكلمه ازاي، فما بالك بكتاب الله عز وجل. قد هجرناه طوال العام، طوال العام، طول السنة هجرنا القرآن. ومد الله تعالى في أعمالنا ليبلغنا رمضان، فهل سنري ربنا من أنفسنا عملا صالحا يتقبله منا ويرضى به عنا؟ ذا ما ينبغي أن يكون. إذا المجملات المطلوبة في شهر رمضان: الإكثار من قراءة القرآن، الأمر الثاني الإكثار من تدبر القرآن ولو كلمة واحدة، ولو كلمة واحدة. ده تقول صاد والقرآن ذي الذكر، يعني هو القرآن ذي الذكر دي اقرأ تفسيرها ومن خلال التفسير عيش في هذه الآية والقرآن ذي الذكر. من يدري جلس ربنا عز وجل يبلغك أجلك وأنت تتدبر هذه الآية والقرآن ذي الذكر. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فذكر الأمة وشرف الأمة في الدنيا والآخرة موضوع ومكنون في كتاب الله عز وجل. فالذكر أي صاحب الذكر، والذكر له معان عدة له معادن عدة، فليس الذكر ليس معناه ضد الغفلة، ولكن هذا معنى. وقد يقصد بالذكر الكينونة، الكينونة أي وجود، وقد يقصد بالذكر الشرف، الشرف، فشرف الأمة وكينونتها وإثاقتها وعزها وكرامتها موجود في كتاب الله عز وجل. إذا ده معنى من المعاني الموجودة في قول تعالى والقرآن ذي الذكر. يمكن أن تقول مرة ثانية لماذا لم يقل والكتاب ذي الذكر؟ والكتاب ذي الذكر، وهناك آيات كثيرة وصف الله تعالى القرآن بأنه كتاب، لماذا قال هنا والقرآن ذي الذكر؟ يمكن أن تجتهد في التدبر لتصل إلى أن القرآن مصدر، أن القرآن مصدر، فالمقصود بالقرآن ما يقرأ، ما يتلى، ما يقرأ وما يتلى، ما يقرأ وما يتلى. إذا ما نقرأه من القرآن وما نتلوه من القرآن إن عملنا به كان فيه الشرف وكان فيه الذكر في الدنيا والآخرة، هذا معنى ثاني. وهكذا وهكذا. طيب، هناك أوصاف كثيرة وأخبار كثيرة يخبر بها عن القرآن، لماذا في سورة صاد خص القرآن بأنه ذي الذكر؟ نقرأ السورة ونشوف إيه الموجود في السورة، نشوف ما هو الموجود في السورة، ما هي الأفكار الأساسية التي تكونت منها سورة صاد حتى تجيب عن هذا السؤال، وهكذا لو عليك كل فكرة تسلمك إلى فكرة، ولكن بعد أن تقرأ كتب التفسير حتى لا تضل أو تزل، حتى لا تضل أو إيه؟ أو تزل، فانتبه لهذا الأمر. فعندما تقرأ كتب التفسير، عندما أقول كتب التفسير أي كتب التفسير المعتمدة الأثرية الصحيحة، أو الكتب التي يتوخى أصحابها الحذر في تفسيرها، عندما تقرأ هذه الكتب ليكن ما تقرأ هو السياج الأمني لك، سياج أمني، حدود أمنية، ثم بعد ذلك اجتهد وتدبر لعل الله تعالى أن يوفقك إلى خير، لعل الله تعالى أن يوفقك إلى خير. يا سلام لو معك ورقة وقلم وبدأت تكتب ما فتح الله تعالى به عليك، ما شاء الله، ثم تعرض هذا الأمر على من تظن أنه من أهل العلم. والله أنا كنت أقرأ في الآية الفلانية وشرح الله صدري لبعض هذه المعاني، ومنها كذا وكذا، ومنها كذا وكذا، واسمع توجيهه، ربما يصوب لك شيئا وربما يوفقك على ما ذكرت، فيكون ذلك سبيلا من أساليب التعليم والتعلم، مسألة التدبر والتفكر والعرض على المعلم بغية التوجيه والإرشاد. إذا لابد أن تكون صاحب حظ من كتاب الله عز وجل، وأن تدرب نفسك على كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وتفكرا، وإيصاء لهذه النفس أن تكون عاملة بما تقرأ. ده أول حظ، حظ القرآن، حظ القرآن أكبر حظ ينبغي أن يكون في رمضان. المناقشات الجانبية، المناقشات الجانبية ومسائل دق الطبول كما نسميها دائما، مسائل دق الطبول اللي هي المسائل الحاكم كافر ولا مسلم، الديار ديار إسلام ولا كفر، إذا في عذر بالجهل مش عذر بالجهل، الرأي كيف في تكفير المعين، طب رأي كيف في الناس اللي هم السبابة الذين قانونة العلماء ومش عارف ايه، نوافقهم ولا نخالفهم، مفيش هناك أي مسائل تفتح في هذا الشهر، ليكن هذا الشهر شهرا تنصرف فيه القلوب ويتعرض فيه المسلمون في طاعة الله عز وجل. إذا أول شيء نهتم به إيه؟ القرآن، القرآن. الأمر الثاني الأمر الثالث الذي ينبغي أن تصرف إليه همك كثرة الذكر. خلي سنة ده رب ذكر الله. أنت مثلا وهذا الأمر قلته مرارا ولكن لا بأس من التذكير مرة بعد مرة. أنت ساكن في جديد وراح الكلية يبقى لغاية لما تركب الميكروباص لا سيما في أيام الزحمة دي هتقعد لك ساعة والميكروباص هيقود من جديد لغاية الجامعة بساعة ماشي. خلال الساعتين دول أنت تعمل فيهم إيه؟ بقك الشفتين منظومين في بعض بتكلمش خالص؟ لا هتكلم. هتقول لي ايه؟ يعني انت تتأخر؟ لا. امال هتعمل ايه؟ لابد ان تجعلك وردا من الذكر. هكذا كان السلف يصنعون. كان احدهم يقطع طريقه الى عمله او الى منزله تقطيعا. يعني مثلا انا رايح للشارع البحر اقول من هنا لنصر الشارع اقول استغفر الله العظيم واتوب اليه كم مره. فمن نصر الشارع لغاية نهاية شارع جهان أقول سبحان الله وبحمده مثلا 100 مرة. طب افترضنا واحد قابلني هعمل إيه؟ أحاول إن أخلص معاه بسرعة علشان أنا مشغول صح ولا لأ؟ مش هنحط بقى سجادة ونقعد نقصص مع بعض ونجيب كيس نبي مثلا ب50 قرش ونقعد أسأله مش فاضيين لهذا الأمر. يبقى أنت مشغول. أنت مجهول بتعطير فمك بذكر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا يزال لسانك ربا بذكر الله. لأن لابد أن يكون هذا اللسان ربا ليس باللعاب الذي تفرده الغدد في الفم ولكن يكون اللسان ربا بماذا؟ بذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعدين أنت عندما تذكر الله فأنت مع الله. ما ذكرت الله ما ذكرت الله أنت مع الله كما ثبت في الحديث القدسي أنا مع عبدي إذا ذكرني. فإذا ذكرني في ملء ذكرته في ملء خير منه. الله سبحان الله. فلابد أن تجتهد أن تكون ذكارا. وفي صفات الذين أعد الله لهم الجنان وكانوا من المفلحين قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أما الذين لا يذكرون الله إلا قليلا أو تشققت ألسنتهم لأن هذا اللسان جف في هجر الذكر هؤلاء إنما فيهم شبه بالمنافقين والعياذ بالله. قال الله تعالى في شأن المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن هنا عدة ملحوظات. الملحوظة الأولى أن باب الذكر أوسع من مجرد التسبيح والاستغفار والتحميد والتكبير والتهليل. باب الذكر أوسع من ذلك. فتذكر نعم الله عز وجل داخل في الذكر. حضور مجالس العلم داخل أيضا في الذكر. قضاء مصالح العباد داخلة أيضا في الذكر. الدين كله ذكر لله عز وجل. الدين كله ذكر لله عز وجل. ده أولا. الأمر الثاني أنك إذا تعرضت لذكر قولي لساني يبقى احنا ممكن نقسم الذكر لذكر لساني وذكر ايه؟ عملي وذكر عملي. طيب عندما تتناول الذكر اللساني لابد ان يتحرك قلبك وعقلك. اللي تدل مع اللسان لابد ان القلب والعقل اللي تدل يتحركوا مع اللسان. يتحرك عقلك في باب الفهم يبقى تحاول تفهم انت بتقول ايه. ما ينفعش تقول سبحان الله وانت ما تشفيه ايه معنى سبحان الله. تقول الله اكبر وانت لا تدري ما معنى الله اكبر. هل يصح أن تتكلم مع مخلوق بكلام أنت لا تفهمه؟ ينفع تكلم واحد ما انتش فاهم بتقول ايه؟ تصور لو انت كده واقف مع واحد وقاعد تكلمه كلام انت ما انتش عارف ولا فاهم انت بتقول ايه؟ ايه اللي يحصل؟ لخبطت وخربطت في الكلام. ولا يقول لك ايه يا ابني انت ما انتش فاهم انت بتقول ايه؟ انت ما انتش فاهم انت بتقول ايه؟ لان هذا الكلام ليس بالكلام الصواب الذي يخرج من فم عاقل. اذا لابد ان القلب يتحرك للفهم، يفهم ماذا يقول فيعي، يعي ماذا تقول. الامر الثاني القلب يتحرك ايضا. عشان يعمل ايه القلب؟ حتى ينفعل بهذه المعاني. القلب ده بينفعل بيتاثر. بس عجيب جدا القلب ده لما بيتاثر بيشد ويجر زي بالضبط مع مخالفه التشبيه زي الحصان. الحصان انت تجيبه صغير تربيه وتعلفه لغايه ما يبقى ايه؟ عجر قوي. بعد ما يبقى قوي زي ما زي بعد كده يشد العربيه. احنا عاوزين القلب ده يبقى قلب قوي عشان يشد البدن الى الله عز وجل. مش يشد العربيه بقى حتى يشد هذا البدن الى الله عز وجل. يشد العينين والسمع والقدم واليد والهم والقصد كله القلب يشده الى الله عز وجل. اذا عند الذكر اللساني لابد من امرين: جهد العقل، جهد العقل في فهم المعنى واستنباط الدلالات والوقوف على جذور الافكار في هذه الكلمه، ثم بعد ذلك جهد القلب في ماذا؟ في تصور هذه المعاني، في انفعال بهذه المعاني. القلب ينفعل مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية ومية ومتين وتلتمية وألف وألفين ومليون واثنين مليون، لغاية لما القلب ده يحصل له بقى إلى أن يهذب هذا القلب ويصير قلبا قويا يكون حاكما في الجوارح كلها. هذا هو المقصود. إذا الذكر ده له فائدة عظيمة في التهذيب، له فائدة عظيمة في إظهار العبودية لله عز وجل. إذا المطلوب الثاني في رمضان الذكر. الذكر. المطلوب الثالث في رمضان، وهذا مهم جدا، مهم جدا، أن تعامل أو أن تجتهد في عملك بإتقان. تمارس عملك بإتقان. المدرس في مدرسته، المهندس في مصنعه، الطبيب في عيادته، الفن في المعمل او المؤسسه بتاعته، كل واحد في العمل بتاعه يتقنه. ما في حاجه اسمها انا تعبان في رمضان فبالتالي لا استطيع ان اعمل. كم لا يصح. بل معظم الغزوات والفتوحات المؤثره في تاريخ المسلمين انما كانت في رمضان. إنما كانت في رمضان. غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان كانت في رمضان. سبحان الله. عندما ننظر إلى فتح مكة كان في رمضان. عين جالوت كانت في رمضان. معركة الزلاقة في الأندلس انتصر فيها جيش المسلمين على جيش النصارى انتصارا حاسما، حتى كانت جثث النصارى تملأ الخلاء. الصحراء كلها مليانه جثث نصارى كانت في رمضان. والمسلمون الصائمون. سبحان الله. والمسلمون الصائمون. نعم، جاز المسلمين ان يفطروا في رمضان ليتقوموا بالفطر على الجهاد، ولكن كثير من المسلمين كان يصوم في رمضان حتى في القتال. نعم، حتى في القتال، حتى يلقى ربه شهيدا صائما. نية جميلة جدا. كثير من المعارك، معركة البويب دي، هذه المعركة كانت في بلاد العراق وفارس. بعد هذه المعركة تم القضاء على الدولة الفارسية. الدولة الفارسية دي تتخلص عليها خالص. ومثلها مثل معركة آل يرموك في بلاد الشام التي بها تم طرد الروم من بلاد الشام نهائيا. فلا تقل بأن رمضان الإنسان بيضع في رمضان ولا يستطيع التحصيل ولا يستطيع العمل، هذا لا ينفع. وأذكر هنا ما صنعه رجل مجرم يسمى الحبيب بورقيبة. هذا الرجل المجرم كان رئيسا لتونس. إيه اللي حصل؟ نزل مرسوم رئاسي، مفيش حاجة اسمها صيام في رمضان للعمال والمهندسين والأطباء والمدرسين، أي واحد بيشتغل في مصلحة حكومية أو خاصة يفطر في رمضان، ونص لنفسه إيه؟ مفتيا يفتي الناس بوجوب الفطر في رمضان. في الإسلام يجوز للمرء عند السفر أن يفطر إذا شق عليه هذا السفر. وفي البخاري كنا على سفر أو كنا في غزاة مسافرين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس فينا صائم إلا النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الله ابن رواحة، وأنا ذكرت لكم هذا الحديث من قبل. فمن وجد في نفسه طاقة في الصوم صام، ومن لم يجد جاز له الفطر. أما الذي يعمل فلا بد من التفصيل في هذا العمل. هل هذا العمل من جنس الأعمال الشاقة؟ طبعا وعرفا، بحيث يؤثر الصوم سلبا في هذا العامل. افترضنا مثلا الناس بيشتغلوا في منجم تحت الأرض، والمناجم ديت في الدول المتخلفة ليست كالدول المتقدمة. الدول المتقدمة في إجراءات أمن ونظافة وتهوية وتكييف وما إلى ذلك. عندنا مناجم تحت الأرض إن شاء الله يموت، أهم حاجة عندنا هو الإيه؟ يطلعوا لنا الحديد أو يطلعوا لنا الخام الموجود تحت الأرض، وحتى لو مات مش مشكلة، لأن الخام اللي طالع دوت أحسن من الإنسان ذات نفسه. هو لو مات إيه اللي يحصل؟ ولا أي حاجة. هذا يعني هذا التصور الموجود في دولنا. زي بالضبط يعني أحد الناس أخبرني بأن الفرد في القوات الخاصة مثلا مطلوب إن هو يؤدي عملية معينة. لو أدى العملية المعينة وأدى يبقى حقق هدفين. طيب لو ما أداش العملية ورجع يبقى فاشل. طب فرضنا لو هو أدى العملية ومات يبقى مش مشكلة. ليس هناك إشكال. نريد أن تكون الأمور في نصابها. فلو كان هذا العمل من المشقة بمكان بحيث لا يستطيع أن يصوم أصلا، حتى بالمجاهدة لا يستطيع أن يصوم، جاز له الفطر. وما المناجم دول أحيانا درجات الحرارة في باطن الأرض تصل أحيانا إلى 40 و50 درجة مئوية، التنفس يكون ضعيفا وقليلا، وبالتالي هم في حاجة إلى سوائل دائمة لتغذي هذا البدن الذي يفقد كميات هائلة من الماء كل لحظة كل غمضة عين. فإذا لم يستفد من هذه السوائل أولا بأول قد يموت هذا المسكين. هذا يجوز له الفطر، ويقضي رمضان في أيام الشتاء. لماذا في أيام الشتاء؟ لأن الحرارة تكون منخفضة. الأمر الثاني أن النهار يكون قصيرا. لكن واحد طالب، يعمل إيه يعني؟ بيأكل بالفاس، بيشتغل في منجم، تهو حتة ورقتين معاهم، وبعض الطلبة يروح الكلية ومع حتة ورقة حاططها في الشراب وقلم صغير قد كده عشان ما يظهرش إن هو شايل حاجة. بيكتب إيه ولا بيذاكر إيه يعني؟ سبحان الله. لا يجوز للطالب في الجامعة أو في الثانوي أو في الإعدادي أن يفطر رمضان. ومفطر رمضان من غير ضرورة أو حاجة آثم شرعا. إذا لابد من إتقان العمل في رمضان. لابد من إتقان العمل في رمضان. الأمر الذي بعد ذلك أنه لابد من حسن الخلق في رمضان. حسن الخلق في رمضان، وحسن الخلق هذا محتاج إلى كلام واسع. حسن الخلق مع الله عز وجل بمعرفته ومحبته وخشيته وطاعته وعدم معصيته. الأمر الثاني حسن الخلق مع النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفته ومحبته وطاعته ونشر سنته ونصر سنته عليه الصلاة والسلام. حسن الخلق مع صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعرفة أقدارهم ومحبتهم ونصرتهم والمسك عما شجر بينهم، فننشر حسناتهم ونمسك عما شجر بينهم. هذا حسن الخلق مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق مع من تفضل عليك. كل إنسان أزدى لك جميلا فلا بد أن تكون حسن الخلق مع الوالدين والإخوة الكبار، الأعمال، الأخوال، الأصدقاء، كل من أزدى إليك معروفا لا بد أن تكون حسن الخلق معه. ثم بعد ذلك حسن الخلق مع عموم المسلمين. كل مسلم لابد أن تكون حسن الخلق معه، أن تقابله بالوجه الطلق، أن تمشى في وجهه، تبتسم في وجهه، أن تقضي أمره إن استطعت لذلك، أن تبادره بالسلام، أن تبادره بالسلام، أن تساعده وتعينه في أمره أو مأربه. هذا كله من جملة حسن الخلق. إذا نحن نريد أن نتحلى بحسن الخلق في رمضان. إيه اللي بيحصل في رمضان بقى؟ شكل سيبني في حالي، أنا أعصابي مش عارف إيه، وأنا روحي في مناخيري. ليه يا ابن الحلال روحي في مناخيرك؟ إيه اللي حصل؟ ليه يعني؟ روحك مناخيرك ليه؟ روحك مناخيرك ليه اللي حصل يعني؟ يعني عاوز يقول روحي في النفس، يعني لو انت لو ما سكتش هطيرك، فاسكت. طب ليه كده؟ هو الصيام يعني يعلمنا ان نكون متوترين متهوجين هكذا، ولا الصيام يعلمنا ضبط النفس ومسك الاعصاب وحسن الخلق مع الغير؟ لا، نريد ان يكون المسلم الصائم متصفا بحسن الخلق. اخيرا وليس اخيرا، لان هناك امور كثيره مطلوبه، وما اريد ان اقوله لكم اودعته في كتاب ربما يوزع عليكم مجانا في رمضان، اسميته القول المفيد في حكم الصيام، حكم الصيام والاعتكاف وصدقه الفطر والعيد. فان شاء الله يوزع عليكم، اودعته كل ما اريد ان اقوله لكم. الامر الاخير واترك، أنه لابد من تنظيم الوقت. الواجبات لدى المسلم الملتزم كثيرة جدا جدا. الرجل العادي البسيط العادي مطلوب منه أنه يذاكر بس، يذاكر بس ويخش الامتحان. أنا مطلوب مني أن أعمل إيه؟ أحصل العلم وأدعو إلى الله وأكون قدوة لغيري وذاكر وامتحن. يبقى المطالب أكثر من الناس التانيين ولا زيهم؟ أكثر. إذا الواجبات المطلوبة من المسلم، وهذا قدر الله تعالى بالمسلم ليرفع درجته في الآخرة، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فتنافس، قال تعالى فاستبقوا الخيرات، قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذا بذل الجهد لنصرة الدين ونشر الدين وإعزاز الدين، هذا جهد زائد على مجرد المذاكرة. لا، حتى المذاكرة بتاعتي هجعل فيها نية صالحة، حتى المذاكرة بتاعتي، حتى العمل بتاعي، عمل بتاعي في الزراعة، في النجارة، في الصيادة، أي حاجة، حتى العمل بتاعي أجعل فيه نية صادقة لله عز وجل. إذا كل أمورك لابد أن تكون متوجهة الوجهة الصحيحة. فمطلوب من حاجة كثيرة جدا، مطلوب من صلاة أوقات، مطلوب مني ورد القرآن، مطلوب مني ورد ربه، مطلوب مني دعوة إلى الله، مطلوب مني إن أنا أتكلم مع زمايلي بحيث أدعوهم إلى الله، وأركز على الطلبة اللي هم محلين دول، طلبة اللي عمل شعره مش عارف إيه، واللي لابس سلسلة رقبته وحظظت إيده، والصاحب بنات، الطلبة دول عاوزين نعمل مشروع إحنا نجيب رجليهم لطريق الالتزام. نجيب رجليهم، هم عاوزين يجيبوا رجلين الناس الطيبين وديهم السينة والخمرات والمخدرات، لا احنا عاوزين نجيب احنا رجليهم نوديهم الى الله. نقدر ولا نقدرش؟ هذا هو التحدي. مش التحدي يبقى زميل لك الكلام ده يجوز، ده لا يجوز التحدي، نقعد نخبط في بعض، لا. نريد ان يكون التحدي تحدي منتج. ازاي؟ واحد مش كويس اخليه كويس باذن الله، بيصليش اخليه يصلي، ما بيعرفش يقرا قران اعلمه قراءه القران، ما بيعرفش يقرا ولا يكتب اعلمه القراءه والكتابه، امحو اميته في القراءه والكتابه ليتعلم قراءه الكتب وقراءه القران، فيكون ذلك من جمله الحسنات. واحد ماشي طول السنه مع البنات وماشي على حد شعره، في رمضان يبدا الشر يقل شويه، انتهي الفرصه دي وانا ماشي انظر كتف بكتف، ما انا عاوز اضم معاه، فهو باصص لي كده بعنف كده، قول له اسف معذره يا انا ما كنتش واخد بالي، شوف بالك، قول له والله انت راجل راجل طيب وما كنتش واخد بالي يا راجل طيب. طب اسم راجل طيب ده ايه؟ اسم كذا مثلا، اسم محمود مثلا، يا سلام اسم ده جميل جدا، ده محمود بن الحمد، ما اجمل هذا الاسم، أكيد أنت راجل طيب وبتعمل أعمال طيبة، وأسأل الله أن يجعلك من اسمك نصيبا. الله تبدأ معي حوار بسيط، فممكن تيجي معايا نروح نصلي بقى؟ يقول لك إيه؟ يقول لك لا مش جاي أصلي معاك، أنا أظن بعد الحوار الطيب لهذه الجلدة، يقول لك طب يلا نروح نصلي. المفترض يكون لنا برنامج في المسجد عندما نرى مثل هذا النوع من الشباب، في جيب الزجاجة ما يقدرش. ممكن الأخ اسمه إيه؟ طب زوجة لها هدية، واحد يجيب له سواق صغيرة هدية، واحد يقول أنا عاوز أشوفك تاني إن شكلك ده أول ما أشوفك حبيتك أشوفك تاني وتالت ورابع، يشعر بالفعل أنه مرتبط بالمسجد، متعلق بالمسجد، لأنه يجد فيه من يحبه ومن يحرص عليه، يبقى إحنا جبنا رجلين لفين؟ جبنا رجل فين؟ في طريق الله. الناس الوحشين بيجيبوا رجلين للناس الطيبين في طريق الشيطان. اشرب السيجارة دي، ما بشرب السجاير. يا عيل خايف من السيجارة؟ خايف من السيجارة؟ شربها مرة وخلاص. أنت بتقعد تقول مش شارب مش شارب، طب ما تجرب كده ويفضل وراه لغاية لما يجرب. طيب المرة الجاية السيجارة دي بقى متغمسة. ها؟ ملفوفة بعناية وإنتاج الأماكن المعلومة في المنصورة. ماشي؟ انتاج الاماكن المعلومه في المنصوره. يقول لك جرب ايه؟ والله النهارده اصحابه طالع عليا، الدكتور كرشني للمحاضره، كنت نايم وسهرت في السيما بتفرج على فيلم عبد العليم حافظ ومش عارف ايه، واتاخرت ونمت الدكتور طردني المحاضره. ولا يهمك محاضره ايه ونمت ايه؟ يعني ستعالى دول اخدوا ايه؟ بكالوريوس ايه وليسانس ايه؟ يا اخويا بلا وجع دماغ. طب اجل السباك، صاب السباك بياخد في اليوم 30 جنيه، صاب السباك. إذا صاب السباك في الشهر 900 جنيه، 1000 جنيه. طيب أنت لما تتعلم، هتخرج تاخد كام؟ 250 جنيه؟ ده راجل بلا وجع دماغ. شوف ده بقى إيه؟ صاحب السوق. صاحب السوق. ولا يهمك خد السجارة دي وطلع أعصابك. ولع، تولع في الدنيا. واخد بالك وهكذا. انظر لهذه الطريقة. يفضل وراه يا ولداه بعد ما كان شاب كويس وسوي وعلى خلق وخدوم وقوي وجلد، يبدا في طريق الانحراف. النوعيات دي بقى احنا عاوزين نجيبها ونركز عليها حتى يوفقنا الله عز وجل. وللعلم هناك اخوه بداوا هذا الامر، وهناك بعض الناس كانوا قمه في الادمان وقمه في الفساد، من الناس اللي بيضرب واحد روسية بدماغه كده يودع الطوارئ، ده روسية، روسية تودع الطوارئ جاي. بفضل الله أزال صاروا إخواتنا فاضل وبعضهم موجود معكم الآن. فلا أتكلم عن واقع بعيد، وبعضهم موجود معكم الآن. فسبحان من هدى وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب إذا مطلوب مني كثير جدا، مطلوب مني كثير جدا، المذكرة والدعوة والتعليم ومطلوب مجالس العلم والاجتهاد في انتشال المفسدين دول، مطلوبات كثيرة جدا. طب أعمل إيه؟ لابد من المحافظة على الأوقات، ما تضيعش وقتك أبدا ولا وقت زميلك. ما تجيش أنت بقى تذاكر بقى وعاوز نص ساعة كده تستريح شوية، أروح بقى للأخ فلان أشكسه حبتين، أغلس عليه حبتين، أعرفه حبتين، فبالتالي نقعد نتكلم شوية ونخبط ونخربط في بعض. غلط. لا تضيع وقتك ولا وقت أخيك، فمن حافظ على وقته كان الوقت له وقت، ومن لم يحافظ على وقته كان الوقت عليه وقت. عامر بن قيس قابله رجل قال قف لأكلمك، قال لا والله حتى تمسك الشمس. كلامك أبدا ولا تمسك الشمس. مين يمسك الشمس؟ لا أحد يستطيع أن يمسك الشمس. إما المقصود بمسك الشمس الاستحالة، لأن مين اللي يقدر يمسك الشمس؟ وقد يقصد بمسك الشمس مسك الزمن، مش كده؟ لو استطعت أن تمسك الزمن فلا يدور الزمن، إذا أنا أكلمك. الحرص على الأوقات، الحرص على الأوقات. لو أنت ليك معارف كتير وأكيد بيزوروك وبيضيعوا شيء من وقتك، خلي بعض المهام بتاعتك في وجودهم، هم مش هيستفيدوا منك ولا أنت تستفيد منهم. تعمل إيه بقى؟ اقضي هذا الوقت فيما ينفعك وما لا يضرهم. انت مثلا هترتب الكتب بتاعك، المكتبه بتاعتك مثل الكشف، وهو ده يزور، قل له طيب انا لسه سابنك ارتب الكتب دي واتكلم انا اسمعك. يبقى بيتكلم وانت بت ايه؟ بترتب الكتب. ايه مشكلتك؟ انت بتبقى محرر. طيب انا على فكره انا عندي قدره خارقه، اذا اكتب واسمع في وقت واحد وبدون ما يقولش حاجه. كلام خايف، كلام خايف اللي يقول حصل كذا ما حصلش كذا، والاخ فلان لما قابل اخ فلان عمل له كذا، الكلام ده كله يبقى غلط. يقول عندي قدره خارقه ان انا اسمع وايه؟ ويقعد يكتب ويقعد يتكلم. اذا بيعمل ايه؟ بيقضي المصالح، لا يضيع وقته. ممكن مثلا يدي 15 موعد ل 15 واحد في وقت واحد عشان يجوا كلهم مع بعض ويخلصهم كلهم مع بعض ويسرح كلهم ويسرح مره واحده من الناس كلها مع بعض. ممكن. اذا وسائل كثيره للمحافظه. انا اقرا جورنال اعمل ايه؟ انا لابد اكل وعاوز اقرا الجورنال واسمع النشر. ممكن اجمع بين الثلاث حاجات دول مع بعض، اسمع النشره في الراديو وانا باكل وانا باكل بقرا الجورنال، اجمع بين الثلاثه دول بدل ما اعمل وقت للاكل ثلاث اربع ساعه واسمع النشره في نص ساعه واقرا الجورنال في نص ساعه، اجمع ده كله في ايه؟ في نص ساعة. يبقى انا وفرت ما يقرب من كام؟ من ساعتين. وهكذا في كل نظير لابد ان تكون محافظا على الاوقات. عندك محاضرة من 8 ل 10 والتانية من 12 ل 2، الساعتين دول تعمل فيهم ايه بقى؟ تعمل فيهم ايه؟ لابد ان تحافظ على وقت. ممكن مصحف صغير تقرا كل القران في هذا الوقت. ممكن هذا الوقت تروح للاماكن التي يكتب فيها الايه اللي انتوا عارفينه ده، وتنتشل بعض الافراد بعض الناس تكلموا وتدعوا من الله عز وجل. والمقصود المحافظه على الاوقات. اسال الله تعالى ان يوفقنا جميعا الى محبه ومرضه. انا لن اجيب عن كل الاسئله لانها كثيره، وان شاء الله بعد رمضان هيكون في هناك مجلس خاص بالاجابه على الاسئله ان شاء الله. وعلى فكرة الدروس تتوقف في رمضان، يكون في ذلك القيام، وهناك الجلسة الخفيفة بين التراويح ولن نواطب على الكلمة فيه، يعني ممكن نتكلم يومين ونسيب يوم، أو نتكلم خمس أيام ونسيب يوم، وهكذا حتى لا يكون الأمر رادما. ما الفرق بين الإيمان والتصديق لغة؟ هذه مسألة تكلمت فيها في دروس الإيمان الأوسط، تذكرون هذا الكلام؟ لكن الكلام ده أخواننا نسيتوه في دروس الإيمان الأوسط. قلت بأن جمهور العلماء من الفقهاء واللغويين والبلاغيين والمفسرين والأصوليين على أن الإيمان لغة التصديق، ذكر الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإيمان لغة ليس بمعنى التصديق، ولكن بمعنى الإقرار، بمعنى الإقرار. لماذا؟ لأن الإقرار فيه معنى التصديق وزيادة، فالإقرار والتصديق المتضمن الحب والطاعة، المتضمن الحب والإيه؟ والطاعة. فيكون معنى الإقرار أنسب لمعنى الإيمان. فكن هذا الكلام؟ نعم. أن يدهن المرء لحيته بالكريم أو بالزيت لا بأس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، إذا فعلت المعصية كذا فعليك صوم يوم كذا وكذا. فهل يكون هذا من قبيل النذر؟ إن أوجب ذلك على نفسه كان ذلك نذرا، كان ذلك نذرا، وإن لم يوجب فليس ذلك بالنذر. الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسبة لمقدور الله. فما معنى مقدور الله؟ مقدور الله أي ما قدره الله، أي ما قدره الله، أي ما قدره الله، لا ما هو قدر بنفسه. يعني القدر بنفسه، القدر بنفسه ليس شرا محضا، ليس شرا محضا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالقدر خيره وشره، شره بما يتعلق بالعباد أو بالخلق، لكن من حيث هو قدر فليس فيه شر محض. بيقول: هل انقضاء المدة، انقضاء المدة، المدة هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلة للمسافر، طبعا صار. هل ليلة القدر من علامات، وهل من قامها ولم يرى هذه العلامات لا يكون أجرها إلى غير ذلك؟ انظر إن شاء الله، هذه الرسالة بها كل شيء إن شاء الله. كيف تكون النصيحة للعلماء؟ أولا أن نعرف من هم العلماء، يعني لأن الناس كثير جدا يمكن أن يوصفوا بالعلم وليسوا بعلماء، فلابد أن تعرف من هو العالم. فإذا حدثت لابد أن تقوم بواجب النصح إذا زل أو أخطأ. أقص عليكم قصة ظريفة ظريفة. القصة ديت إن عبد الله ابن زيد ابن وهب، عبد الله ابن وهب كان في مجلس الإمام مالك، فسئل الإمام مالك عن تخليل الأصابع عند الوضوء، تخليل الأصابع عند الوضوء، فقال الإمام مالك: لا أراه على الناس، مش حاجة اسمها تخليل الأصابع. إيه اللي حصل؟ قال: فانتظرت حتى انفض الناس، كما بنقوله للناس اللي هم بيجتهدوا في التنقيب عن أخطاء أهل العلم لنشرها في الفضائيات والإنترنت والكلام ده كله وما إلى ذلك. هذا ضلال وطريقة الشيطان، مش هو طريقة شيطانية، لا، دي طريقة الشيطان، لأنه في الأثر الضعيف عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عالم. فالعالم أمضى سبيلا وأقوى دليلا من هذا المتعبد المتنسك الذي لا ينتفع الناس منه شيئا. قال أبو طه بن وهب: فانتظرت حتى انفض الناس ثم أتيت إلى مالك. مالوش استنى يا أبا عبد الله، كل كلام مالك، تنظر يا أبا عبد الله، تنظر يا مالك، تقول إيه؟ تغلط. وبعد كده نشوف بقى إن الإمام مالك لا يعرف شيئا في السنة، والإمام مالك أخطأ في كذا، والإمام مالك، وننشر الدنيا إلى مالك أخطأ. سبحان الله، إحنا لو تتبعنا ما أخطأ فيه العلماء نجد مواطن كثيرة أخطأ فيها العلماء. الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كان لا يرى للإستسقاء صلاة، مش حاجة اسمها صلاة الاستسقاء، مش حاجة اسمها صلاة الاستسقاء. أبو يوسف عليه رحمة الله كان يرى بأن صلاة الخوف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد النبي فليست هناك صلاة الخوف. هذه كلها زلات تقع فيها العلماء. فلو تدبرنا زلات الأئمة والأكابر لزودنا كتبا، ملأنا كتب كثيرة جدا. ولكن إذا كانت حسنات المرء كثيرة تطوى سيئات، تطوى سيئات. فإن كان لا ليست هناك إلا الضرورة من نشر هذه السيئات فلتنشر بقدر، وهذا هو الإنصاف، وهذا هو الإنصاف. رحل عبد الله بن وهب قال له: يا أبا عبد الله، حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تدليك الأصابع عند الوضوء. قال: وما هو يا عبد الله؟ قال: حدثني عبد الله ابن لهيعة، حدثني فلان، أنا لا أذكره الآن، أن المستورد بن شداد ده صحابي جليل قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ يخلل أصابع رجليه. قال الإمام مالك: ما شاء الله، إسناد جيد هذا الحديث، ده إيه؟ جيد، والله ما سمعته إلا الساعة. فكان الإمام مالك عليه رحمة الله يفتي بتخليل الأصابع بعد هذا الموقف. فنصيحة للعلماء: العلماء تنفق ممكن يخطئ، العلماء قد يخطئ، العالم قد يخطئ، ولكن سدد وقارب ولا تكن ناشرا للأخطاء، ولكن كن ناشرا للخير. أنا طالب في الفرقة الرابعة كلية كذا قسم كذا، وفي محاضرة كذا لأحد كذا كان بيتكلم عن العاصفة التي تضرب أمريكا، وأن هذا كان من غضب الله سبحانه وتعالى عليهم، ومن جملة ما قال: فالله سبحانه وتعالى يستل سيفه، وقال: إن الله تبارك وتعالى يثور يثور. هذه العبارات لم ترد عن أحد من السلف، والأولى أن تكون متسمنا لا أن تكون مبتدعا. ما زالت استعمال العطور بعد سنة متعلقة بالصيام ستجدوها إن شاء الله في مكانها بتوسع. أبي يعمل سائق وكل عمله بسفر خارج البلد، فهل يفطر؟ طبعا نحن نفرق بين نوعين من السائقين. الذي يقود سيارته خارج المنصورة بيطلع يسموه سيارات الخطوط الطوالي، سفر اسكندرية والقاهرة والبلاد البعيدة ديت، وبين الداخلي السواق الداخلي، السواق الداخلي يصوم يصوم. أما الطوالي إذا استطاع أن يصوم فهذا له خير، وإن لم يستطع الصوم جاز له الفطر، ثم بعد ذلك يقضي أيامه في شهر الشتاء أو في فترة الشتاء. أكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا. أسئلة كثيرة جدا، وأنا أعدكم إن شاء الله إن بعد رمضان نجعل فيه هناك يعني نسبة الخروف. يعني يقول: وهذا الأمر لا شك في صحته، ولا ريب ولا مرية في قوته، ولا يتناطح فيه خروفان. يعني قصده عن ذلك فقال إيه: ولا يتناطح فيه خروفان. جزاكم الله خيرا. نعم. شوف يا أخوانا، الحاجة اسمها المسرح، عارفين المسرح؟ عبارة عن خشبة المسرح، وفي هناك الأدوات التي لابد من تجهيزها ليخرج العمل عملا فنيا متميزا. افترضنا هما يعملوا مثل مسرحية عن الفلاح، مثل الفلاح اللي هو مخلف ست انفار ومش قادر يعيش فإجاله بقى شيخ المسجد وقال له حرام عليه كفاية نفر أو نفرين بس الحياة ده كده. إذا الخلفية إزاي؟ بحر ومركب ولا الخلفية بقى زرع ونخل وشجر وبقرة ماشية وحمار بناها؟ يبقى الخلفيات التي تبدع هذا العمل الفني والمصنعي. طيب كذلك في الأمور الدولية لابد من إعداد المسرح، المسرح اللي هتم عليه المسرحية. يعني مثلا حرب الخليج الأولى والثانية والثالثة لحرب العراق الآن، دي كلها عبارة عن مسرحيات تم إعدادها بعناية، وكان المخرج والمنتج ورئيس الشركة وموزع الأدوار والقائم بالبطولة أمريكا والحلفاء، أمريكا وبريطانيا، والكومبارس اللي هم اللاعبين الصغيرين اللي دايما يجروا ورا الجول، لما الكرة تيجي بعيد يجروا ورا الكرة ويجيبوا الكرة للجول بس، لكن ما بيلعبش. الكومبارس هم بقى مين بقى؟ اللي هم الدول المنحط الدول كانت العالم الايه؟ النايم دي، دول العالم الثالث ده. فمسألة الجناح الناس دي يا اخواني بطلت مسرحية، مسرحية سلجة وهزيلة. ليه؟ ليه؟ لأن إسرائيل بتخسر من وجودها في غزة، والاتصال الإسرائيلي بدأ يهتز اهتزازا عريفا بسبب وجود القوات الإسرائيلية في غزة. وكل ما إسرائيل بتعيد الانتشار في غزة، يعني إيه تعيد الانتشار في غزة؟ يعني الكاتبة دي تخليها هنا، والفرقة دي تخليها هنا، والسرية دي تنقلها هنا، والسرية دي تنقلها هنا، اسمها إعادة الانتشار. إيه اللي بيحصل؟ بتوجهت هذه القوات بالعمليات الإنهاضية، الاتصال بيتأخر، في هناك هروب مستمر من الجيش الإسرائيلي، في هناك جنرالات كبار في الجيش الإسرائيلي قدموا استقالتهم لأنهم لا يرون فائدة تذكر من وجود الجيش الإسرائيلي في غزة. إذا إسرائيل وجودها في غزة في خسارة، في خسارة. طيب إيه اللي حصل؟ هم راح سايبين غزة لمين؟ لقوات أو لحكومة الحكومة العلمانية الفلسطينية، لأن أبو مازن وأبو والآباء دول كلهم حكومة الآباء دول، أبو مازن وأبو الفرج وأبو مش عارف إيه، دول كلهم منظمة التحرير التي في ميثاقها إنشاء دولة فلسطينية علمانية. هذه كتبهم وأنا قرأتها، منظمة التحرير الفلسطيني الميثاق بتاعها بيقول إنشاء دولة علمانية. علمانية سبحان الله، مفيش دولة عربية كان وجود الميثاق بتاعها، حتى تونس وحتى الجزائر وحتى مملكة أمير المؤمنين في المغرب، كل الناس كلها ما بيقولوش كلام ده، هم تدرجوا في الصين والكلام خلاص. القوات الإسرائيلية تنقل عن قطاع غزة، هيسيبوا قطاع غزة، قطاع فقير معدم المرافق، ما فيش في أي مصلحة خالص، صحراء جرداء. إيه اللي يحصل؟ مطلوب على الحكومة دي إن يدوج الأعمال الفلسطينيين، إن تنشئ بنى تحتية قوية، رصد الطور، المستشفيات، المدارس، الجامعات، المصانع، الشركات، تعمل مطار، تعمل كذا، لكله عاوز فلوس، مفيش فلوس. يبقى السلطة الفلسطينية كشفت. الحاجة اللي بعد كده الانسحاب ده في مقابل تعاون استراتيجي أمني بين اللجان الأمنية الفلسطينية واللجان الأمنية الإسرائيلية. يعني معناها إيه يا إخوانا؟ معناه ان الحكومه الفلسطينيه هتشتغل مخبر عند مين؟ عند اسرائيل. اي واحد يرفع راسه من الفلسطينيين يتبلغ فيه لامن دوله اسرائيل، وهم يقومون باللازم ان يصفى هذا البيت وما الى ذلك. فالخساره عظيمه جدا بالنسبه للفلسطينيين الفتره القادمه، الا اذا اتحدت كلمتهم تحت راية الإسلام لا تحت راية الحكومة. حكومة هزيلة ضعيفة عبارة عن زي اللعيب اللي هو بيلعب على رقعة شطرنج، بلعب على رقعة شطرنج قدامي ملك اسمه الملك، شراكة شطرنج اثنين بيلعبوا صباع في الوسط عند الملك، وبعدين في عندي الوزير جوز يحصلها، وبعدين بعد ذلك ايه؟ في عندي عبيتين قوة جبار، وفي عندي فيلين، إلى فيلين وحصانين وضبيتين ووزير وملك، واخد بالك ازاي؟ والصف اللي قدامي عساكر قوة عسكرية جبار، بحرك الملك إلى ذلك. الملك حركه أصابع بتحرك الملك، اسمه ملك بيتحرك، الوزير بيتحرك، ماشي الحال؟ القوات العسكرية الجبارة ديت بتتحرك في أي بتتحركها، فاهمين ولا لسه؟ ولا واضح أكثر من كده؟ إذا ملوك ووزراء، ولكن هناك أصابع تحارب هذا جميعا حتى تتم اللعبة على خير مقصود تريد أمريكا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ودايما بقول لكم الكلمة العظيمة اللي قالها محمد بن سيرين وقالها الإمام مالك، الاثنين دول قالوها: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يا إخواني، مش كل واحد يعرفوا الكلمتين دول نسمع له.